بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. من كلام لسيدنا ومولانا علي بن الحسين سيد العابدين، قاله يوم العيد، قاله ليلة العيد في وداع شهر رمضان: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب. هذا الخطاب لشهر رمضان في مقام وداعه: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإيمان، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك فيه، السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب، السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين، السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا واجعله من خير يوم مر علينا. هذه الليلة الشريفة من الليالي المباركة المهمة، وفي الروايات أنها لا تقل عن ليلة القدر، لذلك ينبغي الاهتمام بهذه الليلة. وهذه الليلة لها أعمال، فيها أعمال ذكرت في كتب الأدعية كالغسل، يستحب إحياؤها بالاستغفار والدعاء والصلاة. من مستحبات هذه الليلة ويوم غد أن يقول الإنسان بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح وصلاة العيد التكبير المعروف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. في هذه الليلة أيضا مستحب وداع شهر رمضان، وهذه الفقرة التي قرأناها للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قالها في وداع شهر رمضان. طبعا الذي يودع شهر رمضان هو الشخص الذي صاحب شهر رمضان وعاشر شهر رمضان واستفاد من شهر رمضان، ولذا هو يودعه. أما الأشخاص الذين كان شهر رمضان ثقيلا عليهم، كان مفروها لهم، مفروضا عليهم، هؤلاء لن يصاحبوا الشهر حتى يودعوه. إذن الذي يودع شهر رمضان بلسان الحرفة وبقلب محترق هو الشخص الذي استفاد من شهر رمضان وصاحبه بخير، حينئذ يودع شهر رمضان، كما لاحظنا من خلال الفقرات التي قرأناها من كلام الإمام سلام الله عليه. لاحظ الإمام يقول: السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين، طويل شهر رمضان على غير المؤمنين، وأهيبك في قلوبي وفي صدور المؤمنين. السلام عليك غير كريه المصاحبة، صحبتك لنا ليست مكروهة بل محبوبة ومطلوبة، ولا ذميم الملابسة. بعد أن يقول واجبر مصيبتنا بشهرنا، كأن فراق شهر رمضان بالنسبة إلى الإمام سلام الله عليه مثل مصيبة. هكذا ينبغي أن نودع شهر رمضان، نعتبر أن فراق شهر رمضان كالمصيبة النازلة علينا. واضح لماذا؟ لأن أبواب الرحمة ليست مفتوحة في غير شهر رمضان. استجابة الدعاء، أبواب استجابة الدعاء ليست مفتوحة في غير شهر رمضان، وإنما هي مفتوحة في شهر رمضان. فالذي استغل هذا الشهر بالاستغفار والعبادة والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يشعر بحرقة عندما يفارق شهر رمضان ويودعه وداعا كوداع الإمام سلام الله عليه. روي عن جابر الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي: يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان، فودعه وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. أو الدعاء هو أنه لا تجعله آخر العهد من صيامنا فيه، لكن إذا قدرت أن يكون هذا هو آخر العهد فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. ثم يضيف الرسول صلى الله عليه وآله بأنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، إما بلوغ شهر رمضان من قابل، وإما بغفران الله ورحمته. هو يحصل على إحدى الحسنيين، إما أن يعود عليه الشهر ويستغل تلك الفرصة للإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يحصل على غفران الله ورحمته. نكرر هذا الدعاء بأمل أن نحصل على إحدى الحسنيين. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. هناك أدعية في وداع شهر رمضان كثيرة ومذكورة في المطولات، بعضها مذكور في مفاتيح الجنان وبعضها مذكور في المطولات في كتب الأدعية المطولة والبحار وغير البحار. بالنسبة إلى يوم العيد، لا إشكال أن العيد، عيد الفطر من الأعياد الإسلامية التي اعتنى بها الشارع، ولها مراسيم خاصة ولها أعمال خاصة. عيد الفطر وعيد الأضحى هما العيدان المعروفان عند المسلمين، وكون هذا اليوم يوم غد عيد في الحقيقة إنما يكون عيد باعتبار أن المؤمنين يفرحون بتوفيق الله لهم في صيام شهر رمضان وقيامه والإنابة إليه، وأن يكونون مشمولين لرحمة الباري سبحانه وتعالى، فرحهم يكون بذلك. طبعا ليست الأعياد مقصورة على هذين العيدين، هناك عيد ثالث يظهر من بعض الروايات أنه أهم من هذين العيدين، وهو عيد الغدير في 18 من ذي الحجة. في رواية عن الحسن بن راشد قال لمولانا الصادق سلام الله عليه: جعلت فداك، للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن، أعظمهما وأشرفهما. قلت وأي يوم هو؟ قال يوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوم نصب علما للناس، قلت جعلت فداك وما ينبغي أن نصنع فيه؟ قال تصومه، يعني يوم عيد الغدير، وتكثر الصلاة على محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد، وتبرأ إلى الله عز وجل ممن ظلمهم حقهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نبرأ إليك ممن ظلم محمد وآل محمد من الأولين والآخرين. من أعمال يوم غد صلاة العيدين، كما هو واضح لديكم، صلاة العيدين في زمان الحضور، في زمان وجود الإمام عليه السلام، هي من الصلوات الواجبة الواجبة عينان، التي يجب على كل أحد أن يحضرها. لكن في زمان الغيبة فقهاؤنا لم يلتزموا بوجوبها، وإنما التزموا باستحبابها، باعتبار أن هذا يوم العيد وصلاة يوم العيد من مختصات الإمام عليه السلام، فهي إنما تجب إذا كان الإمام موجودا وكان مبسوط اليد، عندئذ تكون واجبة. وقد أشار الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء يوم العيد المعروف بقوله: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها، يعني أخذت منهم قهران، هذا مقام لهم، إلا أنه أخذت منهم قهران، قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك، لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك، كيف شئت وأنا شئت. في زمان الغيبة تكون صلاة العيد مستحبة، يستحب حضورها استحبابا مؤكدا. صلاة العيد عبارة عن ركعتين كما تعرفون، ركعتين يقرأ بالحمد وسورة، ثم في الركعة الأولى توجد يقنت بعد يكبر خمس تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة، وفي الركعة الثانية يكبر بعد القراءة أربع تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة، وفي القنوت يجزي كل دعاء، أي دعاء كما في قنوت الصلوات الأخرى، لكن يستحب أن يدعو في القنوتات التي يأتي بها في صلاة العيد، يستحب أن يدعو بالدعاء المأثور المعروف: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، إلى آخره. وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال، يمتد وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال. من أعمال يوم العيد دفع زكاة الفطرة. زكاة الفطرة يشترط في وجوبها التكليف، أن يكون الشخص مكلفا حتى تجب عليه زكاة الفطرة، ولذا هي فلا تجب على ماذا؟ على الصبي. الصبي لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة، لكن ليس معنى هذا أنه لا يجب على من يعوله الصبي أن يدفع عنه، يجب على الأب الذي يعول أطفاله غير البالغين أن يدفع عنهم، لكن للصبي لا يتوجه التكليف بلا إشكال. وأيضا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الغنى، فلا تجب على الفقير، الفقير لا يجب عليه دفع زكاة الفطرة، والفقير الشرعي كما تعرفون هو الذي لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة، هذا هو الفقير الشرعي. الفقير الشرعي غني في الحقيقة بالنسبة إلى الوضع الحالي، الفقير الشرعي هو الذي لا يملك قوت سنة لا بالفعل، فعلا لا يوجد عنده ما يكفيه لمدة سنة، ولا بالقوة، بالقوة المراد به هو أن يكون له عمل يدر عليه راتبا معينا شهريا أسبوعيا، ويكون هذا العمل مضمون، عندئذ هذا أيضا يملك قوت سنته بالقوة لا بالفعل. من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة هذا يعتبر فقير شرعي، مثل هذا الفقير الشرعي لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة. نعم يستحب له أن يدفع زكاة الفطرة، إلا أنه لا يجب عليه أن يدفعها. من وجبت عليه زكاة الفطرة بأن كان جامع للشرائط يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعول، كل من يعوله من تجب عليه زكاة الفطرة يجب عليه أن يدفع عنه أيضا. فالأب يدفع عن كل عياله من يعولهم من أبنائه وزوجته والأشخاص الآخرين الذين يعولهم. وممن يدخل في العيال في هذا المصداق عرفا هو الضيف. الضيف إذا نزل على الشخص قبل الهلال أو بعده على الأحوط وجوبا بلا فرق، إذا نزل على الشخص ضيفا عليه وبات عنده عندئذ يصدق على الشخص أنه يعوله باعتباره ضيفا نازلا عليه، عندئذ يجب عليه أن يدفع عنه زكاة الفطرة. أما إذا الضيف نزل عليه بأن دعي للإفطار مثلا عنده وأفطر عنده وخرج من بيته، هذا الفقهاء ينصون على أنه لا يجب على رب البيت والمضيف أن يدفع عنه زكاة الفطرة، وإنما يجب دفع زكاة الفطرة عن العيال من يصدق عليهم أنهم يعولهم الإنسان ويتكفل بهم، وهذا لا يصدق على الضيف إذا أفطر عند الشخص وغادره. نعم إذا أفطر عنده وبات عنده ونزل في بيته عندئذ يكون ممن أعانه فيصدق عليه أنه من العيال، فيجب أن يدفع عنه زكاة الفطرة. وهذا لا يفرق في العيال بين أن يكون صغيرا أو يكون كبيرا، حتى الطفل الرضيع أيضا يجب على المعيل أن يدفع عنه زكاة الفطرة، بين أن يكون واجب النفقة أو غير واجب النفقة، قريب منه أو بعيد منه. كما قلنا حتى الضيف إذا صدق عليه أنه من العيال يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عنه. الذي تجب على غيره زكاة فطرته تسقط عنه، الزوجة تسقط عنها زكاة الفطرة لأنها تجب فطرتها على ماذا؟ على زوجها. والظاهر أنه لا يجب على الزوجة على العيال أن يدفعوا زكاة الفطرة وإن لم يخرجها المعيل، حتى إذا فرضنا أن المعيل لم يخرج زكاة الفطرة لأنه تجب عليه، إذا لم يخرج زكاة الفطرة الظاهر أنه لا تجب على العيال أن يدفعوها. نعم الأحوط استحبابا عند بعضهم والأحوط وجوبا عند آخرين هو أن يدفع العيال زكاة الفطرة إذا لم يدفع المعيل عنهم، المعيل إذا لم يدفع عنهم عصيانا أو نسيانا، حينئذ الأحوط لهم إما استحبابا أو وجوبا أن يدفعوا عن أنفسهم. جنس الفطرة يقيدها الفقهاء بأن تكون من القوت الغالب، أن تكون من القوت الغالب في الجملة، وينصون على أن تكون من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرض والذرة وإلى آخره، أن يكون قوتا غالبا. ولا إشكال أن هذا الشيء يصدق فعلا على الحنطة وعلى التمر، هذان مصداقان واضح صدق القوت الغالب عليهما، خصوص الحنطة يصدق عليها أنها حوت غالب، وهكذا التمر وهكذا الأرز. وخصوصية زكاة الفطرة أنه يجزي فيها دفع الثمن، يعني لا يجب على الإنسان أن يدفع نفس الحنطة إلى الفقير كما هو الحال في الكفارات. في الكفارة لا يجوز أن تدفع القيمة إلى الفقير، وإنما يجب أن تدفع نفس الطعام، الحنطة مثلا تدفع نفس الحنطة إلى الفقير في باب الكفارات. لكن زكاة الفطرة لا يجب أن تدفع نفس الطعام نفس الحنطة إلى الفقير، بل يجزي عن ذلك دفع الثمن. أن يقدر يحسب أن الحنطة مثلا 3 كيلوات من هجج تسوى، فيدفع ثمنها بنية أن هذه ثمن مثلا 3 كيلوات من الحنطة، أو بنية أنها ثمن 3 كيلوات من التمر مثلا، وإلى آخره. قالوا أن المدار في القيمة على قيمة وقت الأداء، متى يؤدي زكاة الفطرة؟ الاعتبار بهذه في وقت الأداء، والاعتبار أيضا ببلد الإخراج. متى يخرج المكلف زكاة فطرته؟ لابد أن نلاحظ قيمة بلد الإخراج، وإن كانت قيمة بلد الإخراج قد تختلف عن قيمة بلد المكلف، لأن نفترض أن المكلف يعيش في مكان لكنه يخرج زكاته في بلد أخرى، ولنفترض أن القيمتين تختلفان، هذا يجب عليه أن يدفع قيمة بلد الإخراج لا بلده الذي يعيش فيه. أي بلد هو يخرج فيه زكاة الفطرة يجب عليه أن يدفع قيمة ذلك البلد. وقت إخراج زكاة الفطرة يكون من طلوع الفجر من يوم العيد، يبدأ من طلوع الفجر من يوم العيد. لكن الأحوط لزوما عند كثير من الفقهاء عدم تأخيرها عن صلاة العيد، أن لا يؤخر دفع زكاة الفطرة عن صلاة العيد لمن يصليها، يعني من يصلي صلاة العيد الأحوط له وجوبا أن لا يؤخر دفع زكاة الفطرة عن صلاة العيد. وأما من لم يصلي صلاة العيد باعتبار كما قلنا أن صلاة العيد مستحبة وليست واجبة، فهذا يمتد وقت الدفع إلى الزوال بالنسبة إليه، يستطيع أن يؤخر الدفع إلى ماذا؟ إلى زوال يوم العيد، لكن لا يجوز له أن يؤخرها أكثر من ذلك، أكثر من زوال يوم العيد. نعم يجوز للمكلف عزل زكاة الفطرة، يجوز أن يعزلها بنية تسليمها المن إلى الفقير. فالمكلف مخير بين أمرين، بين أن يدفع زكاة الفطرة إلى الفقير، وبين أن يعزلها، أن يعزل زكاة الفطرة لكي يسلمها إلى الفقير. طبعا إذا كان العزل لغرض عقلائي مو هجم اشتهاري، لا لغرض عقلائي، بأن ينتظر فقيرا محتاجا برحم مثلا فيعزل زكاة الفطرة ثم يدفعها إليه. وأما إذا فرضنا أن المكلف لم يدفع زكاة الفطرة قبل الزوال ولم يعزلها، لا دفعها ولا عزلها، في هذه الحالة دفعها يدفعها بعد الزوال لكن بقبض القرض المطلقة، يعني لا ينوي بها أنها زكاة الفطرة، وإنما يدفع هذا المقدار بعد الزوال عما في الذمة، هكذا بقبض القرض المطلقة، لا أنه يدفعها بعنوان زكاة الفطرة، لأنه احتمال يوجد أن زكاة الفطرة وقت غامتها قبل الزوال، فدفعها بعد الزوال حينئذ يكون خلاف التشريع، فيدفعها بنية الاحتياط المطلق، بنية القرض المطلقة، ولا بأس بذلك. من جملة أحكام زكاة الفطرة أنها تحرم، أن زكاة غير الهاشمي تحرم على الهاشمي، هذه المختصات الهاشمي أنه يحرم عليه، يعني يحرم أن يأخذ زكاة غير الهاشمي، هذا مما اختص به السادة كثر الله أمثالهم ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يحرم عليهم أن يأخذوا زكاة الفطرة وكذلك الزكاة الواجبة زكاة الأموال إذا كانت زكاة لغير الهاشمي. طبعا هذا أكو شيء مشهور لكن لا أصل له، وهي أنه حتى الصدقة المستحبة أيضا تحرم على الهاشمي، لكن الظاهر أن هذا لا أصل له. نعم إذا استلزمت الذلة والهوان والتوهين للسيد عندئذ لا يجوز دفعها إليه، لكن إذا كان الصدقة مستحبة لا تستلزم ذلك، ليس فيها توهين وذلة، عندئذ الظاهر أنه يجوز له أخذها. وإنما الذي لا يجوز هي الزكاة الواجبة، والزكاة الواجبة عبارة عن زكاة الأموال وعبارة عن زكاة الفطرة، كل منهما لا يجوز أن يأخذ الغير أن يأخذ الهاشمي زكاة الغير الهاشمي. نعم لا بأس أن يأخذ الهاشمي زكاة الهاشمي زكاة من يماثله، هذا لا بأس بماذا بأن يأخذها. زكاة الفطرة تدفع كما هو واضح للفقير إلى الفقير المحتاج، وهناك أولويات الأرحام أولى من غيرهم. بالمرتبة الأخرى يأتي الجيران أيضا أولى من غيرهم، ثم بعد ذلك يتساوى الفقراء في زكاة الفطرة. زكاة الفطرة يجوز دفع أكثر من زكاة إلى فقير واحد، لا مانع من ذلك أن يدفع الإنسان زكاة فطرته وفطرة عياله مهما بلغوا، أن يدفعها علما إلى الفقير، لأن يجمع زكاته ويدفعها إلى الفقير، لا بأس بذلك، لا مانع من ماذا من دفعها إلى هؤلاء. هذا ما يرتبط بأحكام زكاة الفطرة. نكتفي بهذا المقدار ونودع معكم الشهر الشريف، بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن يعيده علينا ونحن في أحسن حال، وأن يدفع عنا شرور الأعداء، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الصلاح والفلاح والنجاح إن شاء الله تعالى. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.